بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم 14 من شهر ربيع الثاني لعام 1437 للهجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرقى بالقرآن والمعوذات. قال: حدثني إبراهيم الموسى قال: أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. فسألت الزهري كيف ينفث؟ قال: كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. باب الرقى بفاتحة الكتاب. ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا: هل معكم من دواء أوراق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ فأتوا بالشاء، فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه فضحك وقال: وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالرقى، والرقى جمع الرقية، وهي مشروعة لكن بشروط. الشرط الأول الأساس الكبير أن يعتقد أن النفع بيد الله عز وجل، وأن الرقية سبب، وإنما الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا يستوجب عدم التعلق بفلان أو فلان ممن يرقي، يكون التعلق بالله عز وجل. الشرط الثاني أن تكون من ذكر الله عز وجل، أن تكون بذكر الله تعالى. كانوا في الجاهلية يرقون برقى شركية، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ثم خص صلى الله عليه وسلم الرقى من بين هذه الثلاثة بالجواز، بشرط أن لا يكون فيها شرك، فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فدل على أنها لا بد أن تكون بذكر الله تبارك وتعالى، فإن كانت بذكر الشياطين أو كانت بكلام غير مفهوم فإنها لا تجوز، لأن كونها كلاما غير مفهوم دال على أن فيها استغاثة بالشياطين، ولو كان صادقا هذا الذي يرقي لرقى بكلام الله عز وجل الواضح البين. هل من الشروط أن تكون الرقية باللغة العربية؟ منهم من نص على أن تكون باللسان العربي، والصحيح إن شاء الله أنها لا بأس أن تكون بغير اللسان العربي، ولا سيما في عموم الدعوات. أما بالدعوات بالأذكار الموجودة في القرآن أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يلتزم فيها بلا شك، يلتزم فيها اللسان العربي. لكن لو أراد أن يقول بلغته: اللهم اشفه، اللهم عافه، هل يمنع؟ لا يمنع، لا بأس، المهم أن يكون المعنى صحيحا. فهذه الشروط إذا توفرت فإنه لا بأس به. وعليه تعرف أنه لا يلزم أن تكون أيضا بالقرآن والسنة لزاما قطعا، الأساس الذي تكون به الرقية القرآن والسنة، كما في قوله رحمه الله: باب الرقى بالقرآن، هذا هو الأصل. والمعوذات، والباب الذي بعده الرقية بفاتحة الكتاب، وهكذا الرقية بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأبواب الآتية. لكن هل له أن يرقي بدعوات سليمة كأن يقول: اللهم رد عليه عافيته نحو ذلك؟ قال شيخنا بن باز رحمه الله: نعم لا بأس، لكن يكون الاعتماد بلا شك، يكون الأصل أن تكون الرقية بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن دعا بدعاء طيب حسن، ولو لم يرد فإنه لا إشكال فيه. وبه تعرف الرقية المشروعة من الممنوعة، وأن ما كان فيه شرك أو كان متضمنا لألفاظ غير معروفة، الألفاظ غير المعروفة هذه دالة على أن هذا الراقي ليس على استقامة، إذ لو كان يرقي رقية شرعية لما لجأ إلى أشياء غير معروفة. والغالب على هذه الأشياء غير معروفة أنها أسماء لشياطين والعياذ بالله يستغيثون بهم من دون الله تعالى، فتكون رقية شركية. قولوا رحمه الله تعالى: باب الرقى بالقرآن والمعوذات. المعوذات من القرآن، فيكون هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن المعوذات من القرآن، وهي قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ما تعوذ المتعوذون بمثل هذه الآيات، هذه السور العظيمة. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أمرها عظيم جدا ومعانيها جليلة للغاية، ففيها أحدية الله، فيها صمديته، كونه صمد سبحانه السيد الذي تصمد الخلائق في الحاجة إليه، وهذا الراقي والمرقي كلاهما محتاجان إلى المعافاة والشفاء، فاسم الصمد اسم عظيم من أسماء الله تعالى. وهكذا فيها تنزيه الله عما لا يليق، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا من جن، لا من صاحب عين، لا من ساحر، لا من غيره، لا أحد كفوا لله عز وجل، فلها معاني عظيمة. وهكذا سورة الفلق وسورة الناس، ففيها جوامع من الأدعية. سورة الناس فيها السؤال، فيها ذكر أسماء الله العظام، الربوبية والملك والإلهية، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، تعوذ به تعالى بهذه الأسماء العظام من شر الوسواس الخناس، فما أدحر الشيطان وما أصغره إذا قرئت عليه هذه السورة العظيمة. وهكذا سورة الفلق فيها جملة من التعوذات، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يدخل في هذا جميع شر كل ذي شر، ثم خاص من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، وهن السواحل التي ينفثن في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، هذا أيضا في العين ونحوه. فالآيات والسور هذه عظيمة جدا في معانيها، وتأثيرها كبير للغاية، ولكن كما قلنا الشفاء بيد الله تعالى، يعتقد أن الشافي هو الله، وأن بيده وحده أن ينفع بهذه الرقية. في الحديث الأول أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فكان يجمع يديه صلى الله عليه وسلم ويقرأ فيهما بالمعوذات وينفث. والرقية لابد فيها من النفث، يعني لو جاء إنسان وقرأ آية من القرآن أو سورا ولم ينفث فهذه قراءة وليست نفثا، يكون معها نفث، وهو هواء خفيف يكون معه ريق يسير أيضا. فلو قرأ مثلا الفاتحة حتى ختمها ولم ينفث فهذه ليست رقية، هذه قراءة، وإنما لابد فيها من نفث. فإذا انتهى من الفاتحة نفث نفثا خفيفا ويكون معه شيء من الريق اليسير. كان ينفث صلى الله عليه وسلم على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل صلى الله عليه وسلم اشتد به المرض، تقول رضي الله عنها: كنت أنفث عنه بهن، لأن اشتد به الوجع صلوات الله وسلامه عليه كما تقدم في الأبواب السابقة، وصارت تنفث تقرأ بهذه السور العظيمة وتنفث في يديه الكريمتين صلى الله عليه وسلم، وتمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه هو لبركتها، بركة يديه، يعني أنها ما كانت تنفث في يديها وتمسحه صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت تجمع يديه صلى الله عليه وسلم وتقرأ فيهما المعوذات وتمسح بيديه صلى الله عليه وسلم على نفسه وتنفثه هي فيها. وهذا من شدة عناية هذه الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما برسول الله صلى الله عليه وسلم، واهتمامها البالغ برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سأل الزهري كيف ينفث، قال: ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. في الحديث الذي بعده، في الباب الذي بعده، الرقى بفاتحة الكتاب. وسورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. ففي هذا الحديث أن ناسا من الصحابة رضي الله عنهم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، لم يضيفوهم، هذا من دلائل سوء خلق هؤلاء القوم، إلا المعتاد أن العرب تضيف، لكن ربما كان فيهم كفر. فكتب الله تعالى أن لدغ سيد هذا الحي، قدر الله تعالى أن يلدغ من قبل عقرب أو حية ما شاء الله. فأتى هؤلاء إلى الصحابة رضي الله عنهم فقالوا: هل معكم من دواء أو راقي؟ وذلك أن الناس في الجاهلية كانوا يعرفون الرقية، فجاءوا إلى الصحابة وقالوا: هل معكم من دواء أو راق، يعني يرقي؟ فقال الصحابة: إنكم لم تقرونا، يعني لم تضيفونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني لا نرقي سيدكم حتى تجعلوا لنا مقابل هذه الرقية جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، مجموعة من الشياه جعلوها مقابل هذه الرقية. فجعل أبو سعيد رضي الله عنه يقرأ بأم القرآن وهي الفاتحة، ويجمع بزاقه ويتفل، يعني أنه في رقيته يجمع الريق ويتفل عليه، فبرأ. في بعض الروايات كأنما نشط من عقال، كأن إنسان مربوط فشوفي مباشرة. وهذا يدل على أن أثر الرقية بإذن الله تعالى كبير، وأنها قد يشفى الإنسان بإذن الله تعالى منها شفاء مباشرا. وهذا يدل أيضا على أن الرقية تنفع حتى في مثل السموم كما سيأتي، اللذيغ ونحوه، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل أن اللذيغ تنفع فيه الرقية. والرقية الصحيح أنها نافعة من كل داء بإذن الله، إذا قدر الله تعالى أن يجعل فيها العافية. فلا يقال هذا سرطان لا يقرأ عليه، أو هذا مرض عضال لا يقرأ عليه، ما يقال هذا، بل يقرأ على كل مرض، سواء كان من الأمراض التي فيها شيء من ضيق الصدر وفيها شيء ما يسمى في عند النفسانيين بالاكتئاب أو غيره، أو كانت من الأمراض المعروفة هذه التي ربما عبر عنها الناس بتعبيرات غير مناسبة، كأن يقولوا إنه مرض ميؤوس منها أو نحوه. الله لا يأسى سبحانه وتعالى من الشفاء من عنده، ومن أسمائه تعالى الشافي، ولكن كل شيء عنده بأجل سبحانه وتعالى. فقد يعافي الله عز وجل الإنسان مباشرة، وقد يخف الألم بإذن الله تعالى، وقد يعافى بعد مدة من الرقية. يستعين الإنسان بربه تعالى ويرقي نفسه، ولا بأس إن رقاه غيره. كل هذا إن شاء الله تعالى في طريق سليم، بشرط التزام ما تقدم من شروط الرقية التي ذكرت. الصحابة رضي الله عنهم كأنهم صار عندهم نوع من التردد لما رأوا، كأنهم أخذوا على القرآن عوضا دنيويا، فتوقفوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قالوا: حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. سألوه صلى الله عليه وسلم فضحك، يعني ضحك إقرار عليه الصلاة والسلام، وقال لأبي سعيد: وما أدرك أنها رقية؟ في بعض الروايات خارج الصحيح أنه قال: ألقي في روعي، يعني أن الله تعالى كأنه دله على أن سورة الفاتحة ستنفع في علاج هذا. فقال عليه الصلاة والسلام بيانا للجواز: خذوها واضربوا لي بسهم، يعني هذه الشياه التي أعطيتموها خذوها فهي حلال، واضربوا لي معكم يعني بسهم، من باب تطيب قلوبهم والتدليل بأنه يحل ولا إشكال فيه. يعني إذا اشترك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فلا يستطيع أحد أن يقول إن أخذ شيء على الرقية من العوض أو نحوه إن غير مناسب، ولا ينبغي أن يقال هذا. ويأتينا باب إن شاء الله عز وجل أن أحق ما أخذ عليه كتاب الله عز وجل، أحق ما أخذ عليه الأجر كتاب الله تبارك وتعالى، يعني في مثل الرقية هذه. والأنسب لا شك أن الراقي، ولا سيما راق على السنة، أن يراعي حال الناس، لا يشدد على الناس في أمر العوض ويطلب مبالغ طائلة، فإن الناس بهم حاجة. وليحمد الله تعالى أن جعل الناس يأتون إليه للرقية، ولم يحوجه أن يذهب إلى أحد للرقية، يحمد ربه على هذه النعمة. وهناك مرضى، وهناك كبار سن، وهناك فقراء، وهناك من برح به الداء، ينبغي أن يرحم الناس، فيأخذ الشيء الذي يتمكنون منه، يستطيعونه ولا يجيدهم. وأيضا من المناسب جدا إذا رأى من به حاجة أو عنده شيء من الفقر أو نحو ذلك أن يرأف به ويتلطف ولا يأخذ منه شيئا، لكن إن أخذ على كل حال بما لا يجحف ولا يضر الناس، فلا شك أن أحق ما أخذ عليه الأجر هو كتاب الله. وبعض الناس يقول: هؤلاء كثرت أموالهم وصار عندهم كذا وكذا، وما شأنك أنت؟ سبحان الله، ما رأيت إلا هم، ما رأيت الأثرياء والتجار الذين بعضهم تجاراته بربا وبفساد، ما فيه إشكال، حتى لو فتح الله عليه هذا من بركات القرآن، كونه يثري ويكثر ماله ويكون ذا مال وفير، سبحان الله العظيم، ليس هناك إلا هذا الراقي عنده مال. إذا لزم السنة في الرقية وكان يأخذ المال أخذا لا يضر بالناس، وتردد عليه الأعداد الكثيرة من الناس، ربما بعضهم يرقي 100 أو 200 في اليوم، فلو أن كل واحد منهم مثلا أعطاه 20 ريالا فرضا، وصار يأتي إليه كل يوم يعني يحصل مثل 2000 وربما أكثر، ما في بأس، ما يضر هذا. المهم أن تكون رقيته على السنة، كونه لا ينظر إلا الذي يرقي يقال صار عنده أموال وصار عنده كذا وتجددت له، عجائب الناس عجائب. هل طريقه شرعي أو لا؟ كان طريقه شرعيا فليس لأحد يريد هذه الإرادات، أما إذا كان طريقه غير شرعي وأسلوبه في الرقية على خلاف الشرع فليس الإشكال في أخذه المال، الإشكال في أسلوبه الخاطئ المخالف للشرع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم. قال: حدثني سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي قال: حدثنا أبو معشر البصري هو صدوق يوسف بن يزيد البراء قال: حدثني عبيد الله.
إيه نعم، أو البراء. البراء لأنه سمي بالبراء رحمه الله من بريه للنبل، هذا مما ينبغي يضبط طالب العلم، ليس اسمه البراء، والمشهور البراء مثل البراء بن عازب رضي الله عنه وغيره، لكن هذا اسم خاص. البراء سمي بالبراء لأنه كان يبري النبل فاشتهر بذلك فسمي بالبراء، يضبطه طالب العلم. نعم.
يوسف بن يزيد البراء قال: حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لذيغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق إن في الماء رجلا لذيغا أو سليما؟ فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا، حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.
نعم، هذا يدل على أنه لا بأس أن يشرط في الرقية شرط، مثل ما يقع مثلا أن يقول: أنا أرقي ب20 ريالا بكذا، لا بأس يشرط هذا الشرط، لا بأس بذلك، والدليل عليه هذا الحديث. الصحابي هذا النفر هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم مروا على بماء فكان عند هذا الماء قوم فيهم لذيغ أو سليم. السليم تطلق على اللذيغ من باب الفأل، وإلا كثيرا ما تطلق يعني السليم عكس اللذيغ، السليم لم يلدغ لكن يسمى اللذيغ بالسليم من باب التفاؤل أن الله تعالى سيسلمه. فسألوهم: هل فيكم من راق؟ فقرأ أبو سعيد رضي الله عنه بفاتحة الكتاب وأعطوها هذه الشياة، فالصحابة رضي الله عنهم الذين معه كرهوا ذلك، قالوا: أخذت على كتاب الله أجرا، يعني إن القرآن نزل لا لتؤخذ به الأموال ونحو ذلك. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يضربوا له بسهم. فهذا كله يدل على أنه لا بأس أن يأخذ على الرقية مالا ولو شرط وقال: أنا أرقي إن أعطيتموني 30 ريالا 20 ريالا على الرقية ونحو ذلك مثلا، لا بأس أن يشرط هذا. والمعول على ما تقدم من لزوم الشروط الشرعية من اعتقاد أن الرقية لا تنفع بذاتها وإنما النفع بيد الله عز وجل، وأن تكون بكلام سليم ومن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبأدعية سليمة مباحة لا إشكال في ألفاظها. في الحديث سئل الشيخ رحمه الله عن الرقية، هل تنفع رقية المسلم للكافر؟ يعني لو أنك رقيت نصرانيا هل يصلح هذا وهل ينفعه؟ فقال رحمه الله: نعم، وقد تكون من أسباب الهداية، لا بأس. يعني مراده أنه لا بأس أن يرقى الكافر، قد يصيبه الكافر يعني شيء من المرض أو المس أو نحوه، هل يجوز أن يرقى؟ نعم، لا بأس، ما في هذا إشكال إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب رقية العين. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان قال: حدثني معبد بن خالد قال: سمعت عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين.
نعم.
قال: وحدثني محمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن وهب بن عطية الدمشقي قال: حدثنا محمد بن حرب قال: حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي قال: أخبرنا الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. وقال عقيل عن الزهري: أخبرني عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تابعه عبد الله بن سالم عن الزبير.
يقول رحمه الله: باب رقية العين، أي رقية من يصاب بالعين إذا أصابته العين، وهذا يدل على أن العين حق كما سيأتي في الباب الآتي. في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين، الذي تصيبه العين بإذن الله عز وجل يكون علاجه بإذن الله أن يرقى ويقرأ عليه من كتاب الله تعالى ومن المعوذات ونحو ذلك، ويأتي إن شاء الله كلام حول العين بإذن الله في الباب الذي يليه. فهذا يدل على أن العين حق كما سيأتي، ويدل على أن من علاجها ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أمر أن يسترقى من العين. فمن أصيب بعين بإذن الله عز وجل فإنه يرقى بهذه الرقية الشرعية. في الحديث الذي بعده أن أم سلمة رضي الله عنها رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها جارية في وجهها سفعة. السفعة هذه سواد في الوجه، وقيل إنها صفرة وقيل سواد مع لون آخر، يعني أن ثمة لونا يخالف لون الوجه في وجه هذه الجارية. فقال عليه الصلاة والسلام: استرقوا لها. هذا أمر بالرقية يدل على أنها مشروعة من العين. قال: فإن بها النظرة. وما المراد بالنظرة؟ قيل المراد بالنظرة عين من نظر، عين من نظر الجن، وقيل من الإنس، وهذا يدل على أن العين بأمر الله عز وجل قد تصيب من الجن ومن الإنس. فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يسترقى لها، فدل على أن من أصيب بعين فإنه تطلب له الرقية أو يرقي نفسه بإذن الله عز وجل، وينفعه تعالى بإذنه بهذه الرقية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب العين حق. قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ونهى عن الوشم.
لا شك أن العين حق، وهي من عجائب ما جعل الله عز اسمه لا إله إلا هو في هذا الكون. هذا الكون فيه أمور لا يحيط بها إلا الله عز وجل. قد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون، أن ما لا يعلم الإنسان أكثر مما يعلم، والكون فيه أمور غاية في العجائب. بعضها قد يطلع الله تعالى عليه الناس، وبعضها وهو كثير جدا لا يطلع عليه الناس ولا يعلمه أحد. من ضمن ما علمنا من النصوص أمر العين، وأمر العين بإذن الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام: العين حق. وكونها حق حقا يعني أنها ليست خرافة أو مما ورثه الناس من أهل الجاهلية لا أصل له، بل هي حق. وذلك أن العائن بإذن الله عز وجل قد يصيب غيره من آثار الإعجاب، قد يعجب مثلا بما عنده من عافية، كان يكون ذا جسم حسن وممتلئ بشباب وعافية وصحة، فقد يصيبه بإذن الله تعالى بعينه. أما كيف تصيب العين فالحمد لله لسنا في حاجة. بعضهم يقول تخرج من العين أشبه ما تكون بالنظرة السمية كأنه سهم فيصيب، هذا إلى الله عز وجل. نعم، هناك من تكلم مثل هذا، لكن لا شك أن العين حق كما قال عليه الصلاة والسلام، وأنها تصيب بإذن الله عز وجل. ولهذا في الحديث في مسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. يعني القدر لا يمكن أن يسبق، لكن يقول صلى الله عليه وسلم على سبيل التقدير: لو أن شيئا سيسبق القدر لسبقته العين. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن كثيرا ممن يموت في أمته من العين بإذن الله عز وجل. وهذا كله يؤكد على أمر، وهو المحافظة على الأوراد الشرعية. حافظ على الأوراد الشرعية واتكل على الله. كون يوجد في الكون من يكون من الجن، يكون هناك سحر، يكون هناك من قد يصيب بعينه، اتكل على الله، لأن هؤلاء لا يمكن أن يصيبوك إلا بإذن الله، كما قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الغلط في الغفلة وعدم لزوم الأذكار، ثم أمر مهم للغاية يجب أن يعتقد، وهو أن العين لا يمكن أن تصيب إلا بإذن الله تعالى، لا على سبيل ما يذكر من المبالغات بأن هذا يستطيع أن يفعل كذا ويستطيع أن يفعل كذا. هو لا يمكن أن تصيب العين، ولا يمكن أن يصيب الجن، ولا يمكن أن يؤثر السحر إلا بإذن الله، يجب اعتقاد هذا. أمامنا والله الحمد الطريق الشرعي السليم من جهة لزوم الأوراد الشرعية التي فيها ولله الفضل والمنة ما يدفع شر العائن وشر الحاسد وشر شياطين الإنس والجن أجمعين. العائن ينبغي أن يعلم أنه ليس بالضرورة أن يكون خبيثا، قد يكون العائن مقصود بالعائن الذي يصيب بعينه، والذي تصيبه العين يسمى معينا، يعني أصابته العين. العائن قد يكون رجلا صالحا. ما الدليل؟ الدليل أن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أصاب سهل بن حنيف، وكلاهما من خيار الصحابة رضي الله عنه، لما رأى شيئا من بياض جلده قال لم أرى كاليوم ولا جلد مخبأة، فتلبط في الحال، فقال عليه الصلاة والسلام هل تتهمون به أحدا؟ فقالوا عامر قال كذا وكذا، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وتغيظ عليه عليه الصلاة والسلام، قال هلا بركت، يعني هلا قلت بارك الله له على ما يقتل أحدكم صاحب أخاه، لماذا فعلت مثل هذا الفعل؟ ثم أمره عليه الصلاة والسلام أن يغسل يديه وركبتيه وداخلة إزاره، ويعني جملة من أجزاء جسده، ثم أمر بأن يؤخذ هذا الذي من غسالته ويصب من خلف ظهر سهل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فصب الإناء عليه، فلما صب الإناء عليه برأ مباشرة. وهذا يدل على أن العين تعالج بالرقية الشرعية وتعالج بالاستغسال. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم العين حق، وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا قال لك أخوك المسلم أنا أريد أن تتوضأ لي، أنا أرى أنك أصبتني بعينك، لا تغضب، قل يا أخي إن كنت أصبتك بعيني فأنا الآن أتوضأ، وتعمل الطريقة الشرعية بأن تأخذ هذا الماء وتلقيه من خلف ظهرك، وأعوذ بالله أن أضر أو أضر، لأن قد تخرج هذه العين بدون حسد كما نبه الحافظ. ليس بضرر أن يكون حاسدا، لكن قد يعجب، فإذا أعجب مثلا بجمال أو بعافية وشباب ممتلئ شبابا، أو أعجب بشيء ما آتاه الله تعالى من يعني أمور الدنيا، فإنه قد يصيبه بإذن الله عز وجل. وهذا يؤكد على أمر، أن على المسلم أن يحرص على كثرة ذكر الله عز وجل، ولا سيما إذا أعجبه شيء. فإذا رأيت من يعني آتاه الله عز وجل شيئا فلا تحسده على ما آتاه الله، إنما أذكر الله عز وجل كأن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك له، هذا معنى هلا بركت، يعني هلا قلت اللهم بارك له ودعوت له بالبركة. أخوك المسلم أعطاه الله عافية، الحمد لله أخوك، ليس يهوديا ولا نصرانيا، لا، الخير الذي فيه هو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والنفع الذي فيه سيكون مسخرا لهذه الأمة، فعلى ما الإنسان ينظر لأخيه هذه النظرة. لكن إذا خشيت من مثل هذا فادع له بالبركة، هكذا إذا دخلت بيته، إذا دخلت مثلا بستانه، لولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تذكر رب العالمين أولا حتى لا تجري منك وأنت لا تشعر، والأمر الآخر حتى تزيل عن نفسك الاتهام، لأن بعض الناس قد يبالغ مبالغة غير محمودة في أمر العين، ويظن الناس كلهم سيصيبونه، وأن فلان لما أتاني منذ أن فارقني وأنا في كذا وكذا، ما الحاجة، لا تفتح على نفسك مثل هذا الباب، إنما أذكر الله عز وجل وادع له بالبركة في بيته، في سيارته، في عافيته، فيما آتاه الله تعالى، في ترقيته، في نحو ذلك، تقول لا قوة إلا بالله، زادك الله من فضله وجعله معونة لك على الخير، ما شاء الله لا إله إلا الله، اللهم بارك له، هذا يزيل ما في النفوس. وأيضا لو أن الإنسان يخشى أن يقع منه مثل هذا فإنه بإذن الله تعالى يحول ذكر الله عز وجل هذا الذي ذكره عن أن يصيب أخاه المسلم. فالحاصل أن العين حق كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ولكن المبالغة في الخوف منها، وأن يقال إنه لا يستطيع أن يفعل كذا، والتخوف ممن يصيبون بالعين وأنهم ترى يمكن يفعل بك كذا، وهذا غلط بلا شك، ولا ينبغي بالمسلم أن يكون على هذا الوضع. الكون بيد الله، لا بيد الجن ولا بيد السحرة ولا بيد الغرب ولا الشرق ولا الأسلحة النووية ولا كذا، ما هذا الكلام؟ ما هذه العقائد؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. هذه ربوبية رب العالمين سبحانه. فلا العائن ولا الأسلحة النووية ولا الغرب ولا الشرق ولا قوات الأمريكية عندها كذا والروسية عندك، ما هذه العقيدة؟ سبحان الله العظيم، الكون له رب يصرفه سبحانه وتعالى، كل من في السماوات والأرض من ملائكة الله التي أشد خلقا وأعظم كلها خاضعة لرب العالمين، عبيد من عبيد سبحانه، جنهم وإنسهم وملائكتهم. لا يصلح أن يكون المسلم بهذه النفسية المهزوزة، وهذا دل على ضعف في عقيدته. الكون له رب يصرفه سبحانه وتعالى. نعم تتقى الأسباب التي تضر من ما ذكرنا، يعني من أمر العين أو نحو ذلك، لكن بلزوم الأوراد الشرعية، وأن يكون الإنسان على ثقة بأن الرب سبحانه هو الذي بيده التصريف، لا الجن ولا الإنس ولا أحد، إنما التصريف بيد الله سبحانه وتعالى. قال: العين حق، ونهى عن الوشم. الوشم كانت العرب تأخذ شيئا تغرزه في الجسد وحتى يدمى ويكون فيه أثر من آثار الدم، فيأخذون كحلا أو لونا فيضعونه في الموضع الذي نزف منه الدم، فيبقى هذا الموضع فيه الأثر ويستمر. وهذا تلاحظه حتى بعض الأحيان، وهذا من خبث الوشم، يستمر في الإنسان حتى يتوفى، قد يكون فعله في صغره، بل قد يتوب منه لكن يستمر هذا الأثر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، فهو من كبائر الذنوب فلا يحل. فقال: العين حق، ونهى عن الوشم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب رقية الحية والعقرب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمى، فقالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى.
الحمى هي سم ذوات السموم مثل عقارب والحيات. ولهذا رحمه الله لاحظ الفائدة لطالب العلم، يقول: باب رقية الحية والعقرب، ثم يقول إن الراوي قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمى. الآن فسر لك معنى الحمى، لأن قال رقية الحية والعقرب، معناه أن المقصود ذوات السموم مثل الحية والعقرب. فقالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى، وهي ذوات السموم. وتقدم حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه لدغ سيد ذاك الحي فرقاه، وهذا يدل على أن الرقية تنفع بإذن الله عز وجل في سم ذوات السموم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال: دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال ثابت: يا أبا حمزة، اشتكيت. فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. قال: وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفه، وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. قال سفيان: حدثت به منصورا فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها نحوه. قال: وحدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول: امسح الباس، رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت. قال: وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد ربه ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. قال: وحدثني صدقة بن الفضل قال أخبرني ابن عيينة عن عبد ربه ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية: تربة أرضنا وريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا.
هذا الباب عقده رحمه الله تعالى في رقية النبي صلى الله عليه وسلم، أي التي كان يرقي بها صلى الله عليه وسلم، هي أفضل رقية بلا شك. الرقية التي كان يرقي بها النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه صلى الله عليه وسلم أفضل الرقى. ولكن لا بأس كما قال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، يعني أي رقية ما فيها شرك ولا فيها إشكال وفيها دعاء لله عز وجل وذكر حسن، لا بأس به. لكن أفضل الرقى قطعا رقية رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن ثابتا دخل على أنس رضي الله عنه وأخبره أنه اشتكى، يعني من آثار مرض، فقال: ألا أرقيك برقية النبي، رقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. فذكر هذه الرقية، ينبغي أن تحفظ وأن يرقي بها المسلم نفسه وأبناءه ومن يعني ييسر الله عز وجل أن يرقيهم. اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. كلمات عظيمة جدا. أولا ذكر ربوبية الله للناس، وهذا المرقي من الناس، فربه تعالى يدعى اللهم، يعني يا الله، يا رب الناس، مذهب الباس. في اللفظ الآخر أذهب الباس، يعني هذا الباس وهذا المرض اللي أصابه أنت الذي تذهبه، لا يذهبه إلا أنت سبحانك وبحمدك. ثم قال: اشفي أنت الشافي، أيضا طلب من الله تعالى الشفاء باسمه، من أسماء الله تعالى الشافي، فهذا الاسم لله، ولا يصلح أن يسمى فلان الشافي أو يقال الطبيب الشافي، الشافي هو الله سبحانه وتعالى، ليس أحد من الخلق يطلق عليه هذا الاسم، وإنما الشافي الله. ثم قال: لا شافي إلا أنت، الشفاء لا يمكن أن يتم إلا من عند الله. وفي اللفظ الآخر: لا شفاء إلا شفاؤك، الشفاء الحقيقي من الله عز وجل، لأنه قد يبذل الإنسان أسباب العلاج فلا تنجع ولا تنفع، لأن الشفاء من الله، إن شاء الله تعالى أن ينفع بالعلاج نفع، وإلا فإن العلاج لا ينفع، لأن الشفاء من عنده تعالى. قال: شفاء لا يغادر سقما، يعني أنه يسأل الله تعالى أن ينزل على هذا المريض شفاء لا يترك أي شيء من سقمه، بحيث كما في الحديث السابق قام كأنما نشط من عقال. حديث بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى عليه الصلاة والسلام، يعني على موضع المرض، يقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللفظ الذي بعده يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: هذه من الرواية بالمعنى، أنه كان يقول: امسح الباس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت. في الحديث الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول المريض: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا، أي أن الشفاء بإذن الله عز وجل. فكان عليه الصلاة والسلام يضع سبابته بالأرض ثم يرفعها فيقول بسم الله عليه الصلاة والسلام. تربة أرضنا أي هذه تربة أرضنا، قوله بريقة بعضنا يدل على أنه كان يتفل عليه الصلاة والسلام عند الرقية، لأنه ذكر الريق. ذكر النووي أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة عليه الصلاة والسلام، ثم وضعها على التراب فعلق به شيء من التراب، ثم مسح به الموضع العليل وقال هذا الكلام العظيم: بسم الله. بدأ بسم الله سبحانه وتعالى، لأن الشفاء من الله، والباء للاستعانة، يعني استعين بسم الله عز وجل في رقية هذا المريض. تربة أرضنا أي هذه تربة أرضنا، بريقة بعضنا وهو الريق الذي يكون من الراقي، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فأعاد الأمر في الشفاء إلى الله عز وجل. وهكذا اللفظ الذي بعده: بسم الله، تربة أرضنا وريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. بارك الله فيك. ما يدل هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا نظير له أولا، والأمر الآخر أن الهدي النبوي في هذا محدد، أما هم فنسأل الله العافية يتبركون بالنجاسات، ما علاقة الحديث بها. نعم.